الشجر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وإن سلعة الله غالية، إن سلعة الله الجنة. فاللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. حرم وجوهنا وآباءنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات على النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار الأخيار بجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا، اللهم احفظ مصر وأهلها وشعبها ومواطنيها من أفكار أنت أعلم بها يا رب العالمين. اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا، اللهم هيئ لسوريا من أمرها رشدا، اللهم مكن للشعب السوري من أمره رشدا يا رب العالمين، وعجل بفرجه ونصره يا مولانا، إنك على كل شيء قدير. اللهم هيئ لأهل اليمن من أمرهم رشدا، وعجل يا ربنا بصلاح حالهم ومآلهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم هيئ لأهل تونس من أمرهم رشدا، وثبتهم على هداك، واجعل عملهم في رضاك، إنك على كل شيء قدير. اللهم وعموم المسلمين من وراء ذلك يا مولانا، اغفر لنا وارحمنا وأيدنا بالحق، وأيد الحق بنا، إنك على كل شيء قدير. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، أحييكم في لقاء الجمعة من حلقة الفتاوى، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الخير على لساني، وأن يستخرج منا أطيب ما عندنا، وأن يرزقنا عفة اللسان وسداد القول، آمين يا رب العالمين. ريثما يعني تأتي أسئلتكم التي يقدرها الله سبحانه وتعالى، أجيب على بعض الأسئلة التي بين يدي إن شاء الله تعالى. بعض السادة بيسأل الإخوة عن حكم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وهل ينعقد به بغير الله يعني أم لا؟ وما حكم الحلف بصفة من صفات الله عز وجل؟ وهل الحلف بغير ملة الإسلام يكفر به الإنسان أم لا؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما الحلف بغير الله عز وجل فحرام، أما الحلف بغير الله تبارك وتعالى أو بغير اسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى فحرام. اللي له حق يقسم بما يشاء هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ربنا فقط هو الذي يقسم بالشمس والضحى والفجر والليل والعصر، حتى أقسم بحياة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالذي له أن يقسم بما يشاء هو خالق الأشياء وهو الله سبحانه وتعالى، أما نحن فلا نقسم إلا بربنا. في الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك، أو من حلف بغير الله فقد كفر. طبعا يعني الشرك هنا يعني أي أنه وقع في دائرة ينبغي ألا يقع فيها، وعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يقول لا إله إلا الله كفارته، زي ما النبي علم الصحابة لما كان يغلط فيهم واحد ويقسم باللات والعزة على ما كان يقسم به في القديم، فيقول كفارته أن يقول لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. من الحلف بغير الله عز وجل الحلف بقى بالنبي والحلف والكعبة ورحمة أبويا ورحمة أمي وشرف أبويا وشرفي والكلام اللي الناس بتقسم به هذا، والحلف بالطلاق، إذا الرجل يقول علي الطلاق أي هذا أيضا منكور في الشريعة. وفي الحديث: لعن الله من حلف بالطلاق أو حلف به. اللي بيحلف بالطلاق أو اللي بيحلفه بالطلاق، يعني هو يقول له والله ما صدقكش، تقول له طب يا راجل علي الطلاق من بيتي، يقول له لا صادق صادق، يعني ما صدقته لما حلف بيمين يتصل بامرأة مهما كانت هذه المرأة، ولا تصدقه عندما يحلف بذي العزة والجلال سبحانه وتعالى، هذا خطأ طبعا. فالحلف بغير الله سبحانه وتعالى حرام. وهل ينعقد واحد بقى يحلف والنعمة ومش عارف ايه والكلام ده؟ لا ينعقد به يمين، يعني لو واحد حلف برحمة ابوه انه لا يكون الشيء الفلاني كذا وما يعملوش، اثم يعني اذنب لانه حلف بغير الله سبحانه وتعالى، لكن هل يلزمه الوفاء بهذا اليمين تنفيذه؟ او هل لو ما نفذش يعني ورحمة ابوه ما هو رايح مش عارف فين وما راحش، هل يلزمه كفارة من ذلك؟ لا يلزمه كفارة من ذلك ولا شيء البتة، وإنما يلزمه التوبة والاستغفار، ويعني الندم على أنه عظم غير الله. أصل الحلف إيه يا أخوانا؟ أصل الحلف تعظيم المحلوف به، وإحنا ليس عندنا أحد أعظم من ربنا رب السماوات والأراضين جل جلاله لنعظمه فنحلف به، فلا نحلف إلا بربنا سبحانه وتعالى. طب الحلف بصفة من صفات الله عز وجل يجوز؟ مش اقول بقى ورحمة ابويا، لا ورحمة ربي وعزة الله وجلال الله. الحلف بصفة من صفات الله جائز وينعقد بها اليمين، والدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اجتهد في اليمين قال لا ومقلب القلوب، وفي رواية ومقلب القلوب والابصار، ما يحلف يحلف ومقلب القلوب والأبصار. السيدة عائشة بيقول لما كانت تحلف تقول والذي زين الرجال باللحى والنساء بالزوائب، شوف السيدة عائشة بتحلف ازاي، بتقول لا والذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب، يعني بالضفائر. فالحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، هذا يعني جائز وينعقد به اليمين. طيب اللي يحلف بها بغير ملة الإسلام، يعني بعض الناس ربنا يهديهم يقول لك أخسر ديني على دين اليهود والنصارى، عياذا بالله. إيه ده؟ إيه كلام يقول لك أخسر ديني على دين اليهود والنصارى اللي الشيء الفلاني؟ تبارك إن أنت كفرت بقى في الحال وانتقلت من ملة الإسلام إلى الملة اللي أنت ذكرتها دي، يقولك أبقى يهودي ولو ما عملتش كذا أبقى يهودي. إيه ده؟ إيه الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء دي اللي الناس بتفعلها هذه؟ يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من أمرنا رشدا، آمين يا رب العالمين، وأن يهدي مصر. الصور طبعا اللي بتتوارد على أنظار حضراتكم وأنا أجيب على الأسئلة هي صور من ميدان التحرير، وأحيانا بينقلوا من ميدان العباسية. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى لمصر أن تمر في هذه الأيام مرور الكرام، وأن يأخذ بأيديها رب العالمين إلى يعني شاطئ الأمان يا رب العالمين. يعني إحنا لا يسرنا أبدا أن مصر تنقسم بهذه الطريقة، ولا يسرنا الدعوات. أنا كنت عامل حلقة مبارح بالليل من قذائف الحق هنا في هذه القناة المباركة، لا يسرنا الدعوات التي تدعو إلى انهيار الدولة. نحن لا نرضى أبدا أن ينهار وطننا، ولا نرضى أن نرجع إلى المربع رقم واحد ونبتدي من الأول وتاني ونعيده كما يقولون، إنما نريد لمصر أن تصل إلى شاطئ الأمان إن شاء الله تعالى. أيضا عندنا سؤال سائل بيقول ما هي اليمين الغموس وما حكم اليمين الغموس ولماذا سميت بالغموس؟ طيب وهل لها كفارة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما اليمين الغموس فهي كما يقول أهل العلم الحلف على شيء كذبا لهضم حق من حقوق الناس. يعني بحلف وأنا عارف أن اليمين الذي حلفته هذا سيضيع حق إنسان أو سيعطي لإنسان، يعني أنا بحلف أنها مش بتاعت ده أو أحلف أنها بتاعت ده، فأنا نقلت حق إنسان لإنسان أو ضيعت على إنسان حقه في شيء ما، فدي اسمها اليمين الغموس. طب هي ليه سميت اليمين الغموس؟ قالوا لأنها تغمس صاحبها في النار، لأنه بيحلف وهو عارف ومتأكد، زي يروح يقسم قدام القاضي والقاضي يقول له قول والله العظيم أقول الحق، يقول والله العظيم أقول الحق، وهو رايح يحلف كده ومتفق مع الراجل وقابض من على القهوة وجايبه والحكى له الرواية والحكاية، وتيجي تقول كذا وتقول كذا وتقول كذا، وما يسألك عن كذا تقول كذا. لا إله إلا الله. فسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي من الكبائر. اليمين الغموس دي يا أخي الكريم هي من الكبائر. إزاي بقى هي من الكبائر؟ النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وذكر اليمين الغموس. فاليمين الغموس مشكلة كبيرة جدا، وبيقع فيها ناس بكثرة شديدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقلت إنها سميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار. طيب هل لها كفارة؟ هل اليمين الغموس هذه لها كفارة؟ الحقيقة إنه الفقهاء والعلماء على أنها لا كفارة لها إلا الندم والتوبة والاستغفار. وجاء عن ابن عمر رضوان الله عليه أو عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه إنه كان بيقول إنه اليمين الغموس من اللي بيسموها اليمين الكاذبة أو اليمين الفاجرة، مما نراه لا كفارة له، فلاش كفارة إلا أنه يندم لأنه رايح يحلف وهو مدرك ومتأكد ومتيقن أنه يقسم كاذبا. فسموها اليمين الزور أو اليمين الكاذبة أو اليمين الفاجرة. ويكفي يا إخوة الله يجزيكم الخير إنها كما قال أهل العلم أنها تغمس صاحبها في النار. طب الناس بتحلف ليه يعني؟ وانت عارف بقى شوف ده بيحلف كاذبا عالما انه كذاب متأكد انه هو كذاب، سبحان الله، مع ان الحديث لا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون. شوف شوف الاصل لا تحلفوا الا بالله، الله اكبر، فلا حلف الا بالله او باسم من اسمائي او صفة من صفات. لكن شوف الجزء الثاني، ولا تحلفوا الا وانتم صادقون، تحلفش لو انت صادق، انما الحلف كذبا هذه مشكلة كبيرة عند من يقع فيها، ولا حول ولا قوة الا بالله. عندنا سؤال ثالث يقول: هل على المرأة أن تجري بين العلمين الأخضرين في السعي بين الصفا والمروة؟ ويسأل هنا عن الرمل، الرمل الذي يكون بين العلمين الأخضرين. ربنا متعنا وإياكم بالحج والعمرة مرات ومرات يا رب، لما بنطلع على الصفا ونيجي ننزل باتجاه المروة بيبقى الناس اللي جايين من المروة جايين كده، واحنا بنعدي نروح بقى الناحية دي عشان نبدأ الصفة. لما بننزل مع الصفة ونتجه الى المروة بعد شوية كده في علمين اخضرين، يعني العمدان يمين وشمال مدهونة باللون الاخضر، والاضاءة الكهرباء اللي فوق معمولة ايضا باللمبات النيون الخضراء، عشان اللي مش واخد باله هو ماشي على الارض ياخد باله لو بص الى اعلى يعرف ان هو في المنطقة التي ينبغي فيها انه يرمل. يعني كانت ام اسماعيل اذا كانت في بطن الوادي تشتد، يعني تدي لنفسها شيء من الهمة في السعي بين الصفا والمروة. وورد فيها الدعاء: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وقني عذاب جهنم إنك أنت الأعز الأكرم. هذا الكلام خاص هذا العمل، لكن الدعاء يقول الرجال والنساء، لكن الاشتداد في الجري الرمل والجري في المكان عامل زي ما يكون بتجري في نفس المكان اللي انت فيه، بس بتدي لنفسك شيء من الحماس والهمة أثناء السعي بين الصفا والمروة. فالمسألة بتاعت الاشتداد في الجري دي إنما هي خاصة بالرجال دون النساء، لكن يجتمعنا معا في الدعاء إن شاء الله تعالى. عندنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ حسين.
زي الصحة مولانا، الله يبارك فيك. حضرتك طيب،
كرمكم الله، الحمد لله.
والله أنا تزوجت زوجة تانية وأنا طلقتها ثلاث مرات على ورق رسمي عند مأذون، ولكن ما فيش ولا مرة رميت عليها اليمين، كان على أساس خاطر الأولاد والنسائب والحسب والنسب والكلام من ده، ولكن الورقة حررت وطلعت من عند مأذون، وهو المأذون نفسه اللي كان حاضر الواقعة كلها، وهو قال لي طالما أنت ما رميتش عليها الطلاق يبقى دي شرعا تبقى مراتك، إنما قانونا ما تبقاش مراتك.
أمال توقيعك يبقى إيه يا أستاذ حسين؟
نعم؟
توقيعك في دفتر المأذون ده يبقى إيه؟
بيعتبر طلاق. التوقيع بيعتبر طلاق.
وقعت بنفسك ولا هو اللي مضارك المأذون؟
لا انا اللي وقعت بنفسي.
طب ما انت وقعت الطلاق اهو، امال الكتابة دي تبقى ايه؟
ايوة، ما انا برضه عايز استفسر من حضرتك.
طيب برضو. طيب انتظر الجواب. حاضر يا استاذ حسين،
ماشي.
معنا اتصال تاني يا زيد. السلام عليكم. حسين، الاستاذ حسين معنا على التليفون يعني؟ يا أستاذ حسين، توقيعك يعني في الدفتر امام المأذون على ايقاع الطلاق اثبات للواقعة. فهذه الزوجة طلقت الطلقات الثلاث، هذا علمي في المسألة والله اعلم، انت طلقتها الطلقات الثلاث ومضيت على الطلقات الثلاث. كونك بقى نطقت بالطلاق ولا ما نطقتش، ما هو التوقيع ده يقوم مقام النطق ان شاء الله.
تمام.
ربنا يجزيك خير ويعوض عليك بزوجة ان شاء الله تكون يعني اصبر معك عن هذه المرة.
بارك الله فيك يا
مولانا،
بارك
الله فيك،
كتر خيرك، بارك الله فيك، شكرا،
الله يكرمك. طيب ارجع بقى للمرأة في السعي بين الصفا والمروة، ليس عليها رمل وانما الرمل على الرجال، وبرضو رجال نفسي يعرفوا، ربنا يمتعنا وإياكم بالحج والعمرة، اللهم أمين يا رب العالمين. يا رب المسألة مش جاري، مش إنه يجري، ده هو المسألة الجري في المكان فقط، يعني بيوسع خطوته شوية، فإذا معاه زوجته متعلقة في دراعه وبيطوف بيسعى له إنه يعمل هذا الرمل، لكن دون أن يستبقها أو إنه يتركها يعني مع يعني في وسط رجال آخرين أو شيء من هذا القبيل. وطبعا قلنا اتكلمنا الحقيقة أيام الحج، ربنا يمتعنا به ويعد إلينا هذه الأيام المباركة أيام الحج، أنه هناك أخطاء كثيرة يقع فيها بعض الناس، منها أنه بعض النساء يرملن مع أزواجهن وليس هذا لهن إن شاء الله. سائل بيقول تأخرت في الوصول إلى عرفة فأذن الظهر قبل أن أصل إلى عرفات، ثم ذهبت بعد الظهر ووقفت في عرفة، فهل يصح حجي يعني وقوفي بعرفة أم لا؟ يصح ونص، الله أكبر، ما دام حضرت وقف من عرفات في أي جزء من النهار إن شاء الله يبقى أنت يعني أدركت الوقوف بعرفة إن شاء الله. ربنا يمتعنا وإياك بعرفات، وطبعا يعني الناس من الآن، مش يقعد من الآن، اللي عايز يعمل عمرة، اللي عايز يحج، لابد انه يتعلم مناسك الحج ويجهز ماله ويمني نفسه. وما تقول يا عم انا مالي ومالي حج، ده كلام كبير يا عم، وبس نية خير، وان شاء الله تكون ممن يباهي الله بهم على عرفات، اللي ربنا بيقول له، بيقول الملائكة عبادي اتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي لو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو قطر المطر أو زبد البحر، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا.
الله يرحبك. كان فيه أخ لي واحد شغال معاه في المحل، فاتأخر يعني عن موعد العمل، فلمؤاخذة يعني تنفى شوية، فحلف بالطلاق ان هو ما يعني مش هيشتغل معاه تاني، وبعدين رجع واشتغل معاه يعني تاني، فكان يعني متنفذ جدا يعني، فهل لها كفارة يعني في الطلاق؟ يبقى صعب جدا او انطلق او كده، هو حلف بالطلاق مرة واحدة
يعني، قال عليه الطلاق من شغال معك تاني مثلا،
قال عليه الطلاق من انت شغال معايا تاني،
والراجل جابه تاني يشغله معاه. طيب اسمعني عبر الهاتف يا اخي الكريم. حاضر اخونا رجب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
الله يحفظك عم الشيخ.
كرمكم الله يا سيدي.
والله عم الشيخ كنت عايز اخد رأي حضرتك في الـ في الـ في, في الخلاف اللي ما بين العلماء او ما بين المشايخ، يعني معظم المشايخ منهم الشيخ فوزي والشيخ محمد عم مقصود والدكتور وحيد، يعني معظم المشايخ بلا استثناء مش مأيدين النزول للتحرير النهاردة، والشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل بيخسر الناس دي وبيخالفهم يعني وده يعني صعبان عليا اللي بيعمله في نفسه، بيخسر رصيده في الشارع بسبب مخالفاته للعلماء دي، وجزاكم الله خير.
اكرمكم الله يا اخي الكريم. حاضر أخونا الأول اتصل بمسألة الطلاق، أنه عنده حد بيشتغل في المحل معاه، تأخر عليه فأقسم عليه بالطلاق أنه لن يعمل معه مرة أخرى، وبعدين رده إلى العمل مرة أخرى. الحقيقة الحلف بالطلاق عند أهل العلم باب كبير وخطأ أنه يقسم بالطلاق أصلا. إحنا كنا بنقول هذا الكلام من الأول لما كنا نجاوب على سؤال الأخ الأول في حكم الحلف بغير الله. الحلف بالطلاق يا أخواننا ليس هدي نبينا ولا هدي أصحاب نبينا ولا هدي الصالحين في أمتنا، لكن إذا حلف بالطلاق أهل العلم فيه على قولين: إذا كان يقصد الطلاق فعلا، خطر في دماغه الطلاق والفصال والبيت والكلام ده والعيال، يبقى يحسب عليه طلقة. لكن إذا كان يقصده حمل نفسه على فعل شيء أو ترك شيء فكفارته كفارة يمين إن شاء الله. يبقى صاحب المحل ده عليه يطعم 10 مساكين إن شاء الله تعالى، يغديهم غدوة كويسة كده، ويبقى خرج من هذا اليمين ما دام يقصد الحلف. فإن كان يقصد الطلاق يبقى طلقة، يبقى طلقة. هذا قول أهل العلم في هذه المسألة. أخونا رجب، الحقيقة سؤالك لا تسأله أنت وحدك، وإنما يسأله كثير من الناس في الخلاف بين العلماء في النزول التحرير، لكن الحقيقة أنت مش متابع شوية، لأنه غالب الهيئة الشرعية، أنا قلت مبارح الهيئة الشرعية قالت أن مش هننزل التحرير، الحرية والعدالة، أخواننا في الحرية والعدالة في الإخوان المسلمين مش نازلين التحرير. يعني غالب السلفيين ملتزمين إن شاء الله ببيانات علمائهم. الشيخ حازم نفسه ما راحش التحرير، والشيخ كان بيخطب الجمعة في العزيز بالله، وكانت نقلها قناة الحكمة من شوية. وأنا عايز أقول يعني زي ما بيقولوا اختلافهم رحمة، يعني إذا ذهب بعض الشباب الإسلاميين لحماية الميدان، يعني إحنا العلماء بيقولوا اللي يروح من اللي حينزل من شبابنا إلى الميدان يبقى ينزل بنية حفظ الأمن، بنية إن المسألة ما تتطورش إلى ما يريده الآخرون أن يجرون إليه إن شاء الله تعالى. لكن إن شاء الله ما فيش خلاف بين أهل العلم في مسألة النزول، خاصة الأيام الأخيرة ديا. الشيخ حازم يعني إن شاء الله نسأل الله أن يصوب آراءه وأن يجعله يعني يعمل في محيط العلماء، لأنه الخروج من العلماء كما ذكرت بيجعل بعض الناس اللي محبين للشيخ حازم يعني يتهيبوا تأييده شوية. لكن إن شاء الله أبشر، والشيخ كان في مسجد العزيز بالله، ويعني انت عارفين طبعا قيمة هذا المنبر أو هذا المسجد، وآمن الله سبحانه وتعالى للهيئة الشرعية والعلماء أن يجتمعوا على قول واحد، وأن ما حدش يخرج على قولهم بإذن الله تبارك وتعالى. ربنا يا رب يجمع رأي المسلمين على قول واحد، احنا نفسنا نتحد كلنا ونبقى ايد واحدة زي ما بيقولوا، لأن غيرنا ناوي يتحد علينا ويبقى ايد واحدة مع حد تاني، فلازم احنا نتحد ونبقى ايد واحدة إن شاء الله تعالى. يبقى أخونا اللي راح عرفة بعد الظهر إن شاء الله يا أخي الكريم، وقوفك بعرفة صحيح، وأديك حضرت صليت لك الظهر ثم صليت العصر ووقفت مع الداعين، وأسأل الله أن يتقبل منك حجك وعمرتك، آمين يا رب العالمين. سائل بيسأل عن السنن التي تصلى قبل الصلاة وبعدها، النوافل أو السنن الراتبة التي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عمر يقول حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ثنتان قبل الصبح، ثنتان قبل الظهر، ثنتان بعد الظهر، ثنتان بعد المغرب، ثنتان بعد العشاء، 2 قبل الصبح، 2 قبل الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، يبقى يعملوا 10 ركعات. حاضر، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ألو،
مرحبا، تفضل يا أخي الكريم.
أهلا وسهلا، أنا عندي سؤال حضرتك ممكن؟
تفضل.
دلوقتي أنا شغال في شركة، فأنا إنسان ملتزم، لكن صاحب الشركة جاب لنا اللي هي خطوط موبينيل، فأنا كنت رفضت أن أنا أخذها عشان نجيب سويرس أداء للإسلام والمسلمين ونصرة لدين الإسلامي ونصرة للمسلمين. أنا كنت رافض الموضوع ده، وحصل بيني وبين صاحب الشركة ده مشدة كلامية بسبب الموضوع، وقال لي لا ده المفروض ان انت تاخده، ولو اي شيخ جالي وقال لي ان ده حرام او كده انا مختلف معاه والحاجات دي. فما رأي الدين في الموضوع ده؟
الخط ده جايبه لك عشان تنجزي اعمال الشركة؟
اعمال الشركة، لكن انا ايوه مظبوط كده.
طيب
وانا معايا خط تاني، فانا بقول له ان انا معايا خط تاني ممكن اي حاجة نشتغل بيه، لكن انا كده انا اعتبر ان انا مشارك في الحرب الشعواء على المسلمين في مصر بالنسبة لنجيب سوير. طب رأي الدين في ذلك؟
طب وهل اقتنع الرجل صاحب الشركة بكلامه؟
لا ما اقتنعش، لا مش مقتنع بالموضوع ده.
طيب اتفضل اسمعني عبر الهاتف، جزاك الله خير يا اخي الكريم. اولا انت جزاك الله خير على هذه النية الطيبة وهذه الحمية للشريعة وللإسلام ولقضاء المسلمين، ونفسنا كل الناس يبقى عندها هذه الروح، مش بس يقعد كده على النت يشتم في 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 الناس، انما لما يبقى اتعرض عليه موضوع يكون له فيه دورا ايجابيا زي اخونا المتصل ده. لكن يا اخي الكريم انت مش مطالب انك انت بتستخدمش التليفون بتاع الشركة المعنية دي لعملك انت الخاص او لاتصالاتك الخاصة. والله اللي يبوء باثم هذه المشكلة هو المتصل، هو صاحب الشركة بتاعتك اللي جايب الخطوط دي من هذه الشركة. فانت عملت اللي عليك وانكرت المنكر وجزاك الله خير، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. وطول ما هو مش موافق انت من حقك تستخدم هذا التليفون لانجاز اعمال الشركة فقط، ما تتصلش من هذا التليفون لا على زوجتك تقول لها طب خلنا ايه، ولا على والدتك تقول لها ازيك يا حاجة، ولا حد. هذا الخط فقط لإنجاز أعمال الشركة فقط، فإن كان فيها إثم فليس الإثم عليك إن شاء الله، وإنما الإثم على صاحب هذه الشركة. وإنت جزاك الله خير على نيتك الطيبة دي. بسم الله. أخونا اللي سأل عن السنن، مرة تانية بذكره إن السنن اثنين قبل الصبح اللي قال عليهم النبي عليه الصلاة والسلام صلوهما وإن طاردتكم الخيل. صلوهما يعني تخيل إن النبي عليه السلام قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقال صلوهما وإن طاردتكم، يعني لو الخيل هتهجم عليكم وانتم بتصلوه برضو ما تسويش الركعتين دول، مع إن ده يعني مستبعد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أهمية صلاة الركعتين اللي قبل الصبح، واثنين قبل الظهر واثنين بعد الظهر، ويمكن في بعض الروايات اثنين قبل الظهر واربعة بعده، ويمكن في بعض الروايات اربعة قبل الظهر واربعة بعده، وممكن اربعة قبل واثنين بعد، يعني اثنين واثنين او اربعة واربعة او اثنين واربعة او اربعة واثنين. حلو الحكاية دي تفتكروها ما تنسوهاش. وفيها حديث رحم الله امرأة صلى قبل الظهر اربعا، فيعني المسألة فيها سعة عند الله سبحانه وتعالى. وكده لو قلنا اثنين قبل الظهر واربعة بعده هنعمل 12 ركعة، زودنا اثنين على العشرة الاولانيين اللي قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام 12 ركعة من حافظ عليها بنى الله له قصرا في الجنة. اللي حافظ على 12 ركعة السنن القبلية والبعدية ربنا حيبني له قصر في الجنة. تخيل بقى، ولا الحي ولا زلط ولا طوب ولا رخصة ولا بتاع، ادي قصر في الجنة بصلوات السنن الرواتب اللي قبل الصلاة وبعدها. اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء، لسه عندنا الوتر. طب قبل المغرب في حاجة؟ في حديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، يعني مش سنة مؤكدة. ممكن قبل العصر، رحم الله امرأة صلى قبل العصر اربعا، في عشان كده ما عندنا حاجة اسمها سنة مؤكدة، سنن مؤكدة وسنن غير المؤكدة، دي التي حافظ عليها النبي دائما، دائما كان محافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي سنن غير مؤكدة يعني لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يداوم عليها، انما يفعلها احيانا ويتركها احيانا. حاضر، السلام عليكم. تفضل يا اخي الكريم.
لو سمحت شيخنا، ما كنت في كنت شغال شغلانه انا واخويا، انا الاول كنت شغال فيها كانت اللي هي عن طريق التلفزيون، منتجات عن طريق التلفزيون.
نعم.
بس المشكله فيها ان عرفت بعد كده لما بوصل المنتج هو كان زي دواء، حاجه زي دواء. لما كنت بوصل المنتج سالت الناس، كنت بتصل بيهم تاني عن طريق الفواتير اللي انا كنت بوصلها لهم، بيجيب نتيجه الدواء ده يا جماعه؟ يعني جزء قالوا وجزء قالوا لا. فبعد كده قلت لا، حرام اكمل فيها طالما ما بتجيبش نتيجه، فقلت لا. واتصلت بعض الشيوخ، في ناس.
يا اخي الكريم، اللي انا فهمته من سؤالك ان انت شغال مندوب مبيعات، بتوزع وبتوصل دواء معين الى الناس بيطلبوه. هذا الدواء بيعمل نتيجة عند ناس ومش نتيجة عند ناس، والله مش شغلتك انت. المهم ان الدواء مرخص والشركة معتمدة والناس كويسين، انت مالكش علاقة. يا سيدي، اللي بيضع الشفاء هو الله سبحانه وتعالى. تعالى في الشعر بيقول: ذهبت اناجي طبيب الورى، وروحي تناجي طبيب السماء، طبيبين هذا ليعطي الدواء وهذا ليجعل فيه الشفاء. فالمهم ان الدواء معتمد، وانه ما هوش نوعية يعني بيضحكوا بيها على الناس ولا حاجة. لكن كونك انك انت مسؤول عن نتائج الدواء فعالة ولا لا مش بتاعتك انت دي ان شاء الله، الا ان يتبين لك ان الشركة بتنصب على الناس. نرجع تاني للسنن الرواتب. قلنا 2 قبل الصبح، 2 بعد قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، وعندك 4 غير مؤكدة قبل العصر، وعندك 2 غير مؤكدة قبل المغرب، وعندك الوتر زي ما ربنا يوسع لك بقى فيه، أقل ركعة. سلام الله عليكم.
الله وبركاته يا فندم.
تفضلي يا أختي.
أيوة يا ستي الشيخ، أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
دلوقتي أنا ليا عمتي دي أخت أبويا، توفت وملهاش أبويا مات وعمي مات وملهاش وريث غيرنا. فدلوقتي أنا ليا أخ وإحنا 5 بنات، وليا عم له 7 بنات واخ وابن برضو. فاللي يورث فيها الولدين.
اساليني فاسالت الميراث دي الجمعه القادمه يا اختي.
طيب ماشي
ان شاء الله. انت ليكي عمه وهي تاني، قولي لي بس.
عمتي دي اخت والدي، واحنا 5 بنات وولد، ولا اخ تاني متوفي وله 7 بنات وولد. يعني هي ملهاش حد، يعني اخواتها ماتوا. فاحنا عايزين نعرف البنات لهم حق الورث ولا الولدين بس اللي يورثوها.
طيب الله المستعان. حاضر. الله المستعان. الوتر بقى يا اخوانا، الانسان الذي يصلي للوتر، الوتر اقله ركعة واحدة، اقل الوتر ركعة واحدة، لكن ما حدش يديم على ركعة. يعني مرة يصلي 3 ركعات، مرة يصلي ركعة، مرة يزود معك لحد 11 ركعة التي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام. كان يصلي في رمضان وفي غيره، زي ما تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها، كانت تقول: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. يعني اللي احنا بنعمله في التراويح ده وبنهيص به الدنيا ده الطبيعي بتاع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما حكم الحلي اذا كان من غير الذهب والفضة؟ يعني واحدة عندها بقى كليه كده مرجان، حاجة مش عارف بقى، لؤلؤ، مش عارف الحاجات دي، ايه الحكم فيها؟ حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اخفضي صوت التلفاز.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا اختي، تفضلي.
لو سمحت، في ست كبيرة جوزها ميت قالوا حوالي الوقت شهر ونص وما خرجتش من البيت خالص، بس اخوها تعبان، ممكن يعني تخرج تشوفه عند الكبير وما عادش بيمشي وكده.
يعني هي في العده.
اه،
يجوز لها انها تروح تبص على والدها يا اختي، لا باس تخرج.
اخوها اخي لها مش
او اخوها يجوز لها انها تخرج لحاجة لكن ما تباتش بره بيتها ان شاء الله.
طيب
ان شاء الله لا بأس في خروج المرأة اثناء العدة لكن يعني تبيت في بيتها او تشتري الحاجة الضرورية يعني تخرج للضرورة. اذا كان اخوها تعبان متأخر يجوز لها انها تخرج لعيادته وترجع ان شاء الله.
يعني لو كل مثلا اسبوع ولا حاجه تروح له عادي.
بتسافر ولا بتعمل بتروح فين؟
لا ده جنب بيتها ما فيش فرق بيت واحد بس هتروح له بس.
تروح له ان شاء الله.
طيب ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم.
ايوه السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ايوه فضيله الشيخ لو سمحت انا ليا صاحبتي كانت محتاجه مبلغ من المال. انا وضعت ساعتها بحته ذهب من بتاعتي وديتها لمحل الذهب عشان ايه يعني يتم عنده فتره معينه وهي تاخد مبلغ الفلوس تتصرف فيه وبعد كده هي ترجع لي الفلوس ثاني في مقابل ان صاحب المحل ده هياخد جزء منه هياخد فلوس ورا هو اللي هيقدرها ده حرام ولا حلال؟
انت مسلفاها فلوس ولا مسلفاها ذهب ولا
لا واخده حته ذهب انا معيش فلوس افك بقى ازمه عندها
اه
صاحب المحل بتاع الذهب اخد الذهب ده وداها فلوس لفتره معينه مثلا شهر وبعد كده هي هترد الفلوس ديت وتجيب لي حته الذهب بتاعتي تاني
يعني هو واخد الذهب ده رهينه لحد ما ترجع الفلوس
والله ما اقدرش انا قلت له كده وخلاص وقال لي ماشي لان انا بتعامل معاه اصلا
وهياخد
بتعامل معاه يعني بشتري منه حاجات يعني
وهترجع المبلغ هو ولا ترجع المبلغ وزياده؟
لا هترجع المبلغ هو بس ايه هو هياخد الفلوس اللي هو يحددها لفتره الذهب عنده.
لا لا ده لا يجوز الكلام ده.
ده كده يعني
المساله دخلت في باب من الربا وهو غير جائز. لا
طبعا كنت عايز اساعدها مش عارفه اساعدها ازاي.
تساعديها بان انت تديها الذهب ده تروح تبيعه ويبقى انت مسلفاها ذهب يعني انت تديها الغويشه دي 10 جرامات يبقى يا ستي انا سلفتك 10 جرامات ذهب ترجعهم لي 10 تديها غويشه مثلا يعني تديها غويشه وتقولي لها خدي الغويشه دي بيعيها وتيجي تسدلي الفلوس هاتي لي غويشتي ثاني يبقى انت سلفتيها ذهب.
طب هي معهاش فلوس عشان مثلا تجيب ذهب ثاني ومصنعيه جديده عليه ما هي هتبقى أزمة عليها برضه. أنا قصدي على كده يعني مش أكتر.
يبقى أنت تروحي تبيعي الذهب بتاعك وتسلميها فلوس يعني. طب اسمعيني عشان ما أطولش عليك على التليفون. اسمعيني من التلفزيون. أختي الكريمة. ناخد علي الأول. حاضر. يا عم علي السلام عليكم.
عليكم السلام عليك يا صاحبي الفضيلة.
اتفضل يا حبيبي.
إن شاء الله ربنا يكرمك كده ويجازيك خير عنك.
الله يسترك.
أخي الفاضل أنا سمعت حضرتك من ذو القلائل بترد على السائل اللي هو بيشتري خط موبينيل بالنسبه للشركه اللي هو بيتكلم مندوبا عنها. وسمعت اجابه حضرتك وان صاحب الشركه هو الذي يتحمل الاسم.
هو مؤاخذه.
هذا الخط والان لاني حامل خط موبينيل.
نعم.
هل لاني حامل خط موبينيل واتحدث منه اكون اثما؟ وهل مثل هذه الفتاوى يا صاحب الفضيله تشجع الاستثمار في مصر في مثل هذه الاوقات؟ يعني انا عشان انا حامل خط
موبينيل
هكون اثما؟
خط
موبينيل لقد فهمت من حديثك ان حامل موبينيل كانه اثم.
في مقاطعه ما بيننا وبين شركه واحد بيسيء الى ديننا وبيسيء الى نبينا وبيصور الاسلام والمسلمين بطريقه سيئه. احنا بنقول يا اخواننا احنا بنقاطع هذه النوعية من الاستثمار بتاعك اللي انت زعلان علشانه ده لانه في الاول والاخر بيستفيد بيه في الاساءة الى ديننا واحنا عندنا تجوع الحرة ولا تأكل بسدييها يا اخي الكريم. والراجل شايف ان هو يعني في اثم عليه لو انه استخدم هذا الهاتف. قلت له انت موظف مالكش علاقة بالموضوع ولو في اثم في المسألة يتحملها صاحب الشركة اذا كان بيرى ان ده تشجيع او اذا كنت انت سيادتك ترى انك تشجع اللي بيهينوا الاسلام والمسلمين فدي رؤيتك انت. انا ماليش دعوة. انا بقول انا لا اشجع احدا يسيء للاسلام ولا الى المسلمين ولا يصور المسلمين انهم فران والمسلمات انهم فران والكلام الفارغ ثم يخرج يقول ده انا كنت بهزر. يعني احنا ما بنهزرش بقى، ان كان هم بيهزروا احنا ما بنهزرش. احنا عندنا كتاب ربنا وديننا ويعني مواصفات اسلامنا اغلى عندنا من اللحمه ومن الاكل ومن الفراخ اللي هيجيبها لنا الاستثمار ده.
بتكلم على موقف الذي تعيش فيه مثل الان في اشد الحاجه الى الاستثمار. هل لانني حامل خط مبنيل اكون اثما؟ سؤالي واضح لحضرتك، هل اكون اثما؟
يعني استخدم خط اخر تستطيع به تعرف ان فلوسك ما بيوهنش بها دينك بعد ذلك. ودي كانت حملة معمولة من المسلمين على من يعني يهين دينهم وتعليم دينهم. الله المستعان، ربنا يكرمك. يعني يا اخوانا احنا مش عاوزين، عايزين نقول للناس يعني عايزين نأدي لما يبقى يعتذر اعتذار رسمي ويقول انا اسف انا اخطأت في حق الاسلام والمسلمين، سامحوني يا معشر المسلمين، لعل نبقى ننظر نظرة اخرى يا اخي الكريم في هذا الامر. لكن الحقيقة لا ينبغي علينا ان احنا نساند او يعني نقف الى جوار من يهين ديننا او يتعرض لكتابنا. يا اخي اللي انت بتتكلم عنه بتاع الاستثمار بتاعك ده طالب التدخل الخارجي في مصر، هنجيب الاستثمار يجيب لنا التدخل الخارجي اللي انت زعلان عشانه ده، بيجي بيطلب التدخل الخارجي لمصر وطالع يستعدي الغرب علينا، تبقى انت مبسوط بقى وانت بتديله فلوسك؟ اديله فلوسك عشان يبقى يدينا على دماغنا بعد كده. لا اله الا الله. يعني اخواننا الكرام بيقولوا لي وقت الحلقة انتهى، لكن انا بس اجيب على السؤال الاخير الحلي. المرأة يجوز لها ان تتحلى باللؤلؤ والمرجان؟ مدام معها فلوس تجيب لؤلؤ ومرجان ان شاء الله لا بأس في ذلك، وهو مما اباحه الله. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. اسأل الله تبارك وتعالى في نهاية الحلقة ان يغفر لنا ان كان وقع فيها شيء من الزلل. وانا ارجأت سؤال الاخت اللي تسأل في الشيء في الميراث، ارجأت الى الجمعة القادمة، ولعلها تطلبني اديها الرقم عشان انا يعني احتاج اتبين بعض الاشياء. ياريتها تتصل بي بعد الحلقة مباشرة او تتصل بالكنترول وانا اكلمها. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، وان شاء الله نلتقي يوم الخميس الساعة 6:30 مع قذائف الحق. حتى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.